دين الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى الرغم من يعني وعكة صحية هذا الدور، دور البرد، إلا أنني آثرت أن ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب إلى قلبي، وما أقول ذلك إلا لتسامحوني إن آذيتكم اليوم برداءة صوتي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجليل وأبي الفاضل، كيف حال حضرتك؟
بخير الله يبارك فيكم.
أدام الله عليك النعمة الصحة والعافية وعلى المسلمين أجمعين يا رب.
آمين آمين.
اللهم آمين. شيخ الجليل، أنا في حديث يعني أنا قريته في كتاب، بس يعني أول مرة أقراه، وفي كلمات كده صعبة أنا ما سمعتهاش قبل كده، فعايزة أفهم معناها يعني.
نعم.
حضرتك.
نعم.
في حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه في وفد عبد القيس.
أيها.
حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أيها. قالوا مرنا بأمر فضل نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة.
نعم.
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع.
نعم.
أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. يعني مش عارفة كنت بقراها صح ولا لأ.
نعم. وأن تعطوا من المغنم الخمس.
أيوة. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير
الحنتم والدباء والنقير.
أيوة.
والمزفت.
أيوة.
والمزفت. نعم. أيوة.
وقال أحفظهن واخبروا بهن من ورائكم.
نعم. حاضر.
عايز أعرف معنى الحديث والكلمات اللي هي فيه ده.
حاضر.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ محمد.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
أي نعم.
طب ادعي لي بالهداية يا شيخ محمد.
الله يهدي قلبك ويسترك في الدنيا والآخرة.
إني أحبك بالله.
الله يسترك يا بنتي.
مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، نستقبل اتصال آخر.
محمد.
نعم تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
أي نعم تفضل.
الله يخليك، لو سمحت بس استحلفك بالله.
نعم.
الدعاء. ها؟
نعم.
الدعاء وتدعي لوالدتي بالشفاء، الله يخليك.
أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرفع عنها البلاء وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
يا رب شو
جزاك الله خيرا. جزاك الله برا.
والله والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه. أنا أحيي كل ابن بار بأمه وأحبه في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر بآبائنا وأمهاتنا، وأن لا يقطع عنا أبدا رضاهما عنا، وأن لا يحرمنا جميعا من بر الوالدين، إنه ولي ذلك القدر عليه. أحيي كل ابن بار بأبيه وأحيي كل ابن بار بأمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدينا جميعا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وفي صحتهم، وأن يرزقنا وإياهم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سأقبل الصلاة الآخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم، فضل يا أختي.
ألف سلام عليك يا شيخ.
الله يسلمك، ربنا يبارك فيك.
معلش معايا سؤال لنا، الله يبارك لك ويشفي نعم. عنك وعن أمة محمد.
آمين يا رب. آمين.
معايا مرات ابني ضربها قدامي وصار عليها وكان
نعم.
آخر يمين، فقال لها أنت طالق، وكان عليها الدورة.
نعم.
فصار جامدة يعني.
نعم.
فالسؤال الثاني، أنا نعم. عندي 56 سنة.
نعم.
فجوزي لي يجي 5-6 سنين كده، كل سنة يتجوز مرة واثنين، يعني جوز 5 كده عليا، ومش
نعم.
عادل بيني وبينها.
نعم.
ومعايا 8 شباب.
نعم.
2 منهم يعني الحمد لله بيتعبوني، بس مش عارف اقول لحضرتك اكتر من كده.
نعم.
اقول لك ايه، والاخر يعني مش عارفة، التانين بالعيب بتتمد والبهتلة والشيمة واهانة، ومن هنا لهنا مش لاقي الاستقرار، مش عارفة اعمل ايه. اقول له طلقني، مش راضي.
نعم.
اقول له طب اتعني وانا عندي ولادك، برضو ما فيش يعني.
نعم. طيب حاضر. حاضر حاضر. اسأل الله ان يريح قلبك وان يريح بدنك وان يريح نفسك، انه على كل شيء قدير. لا اله الا الله. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اسال الله لك العفو والعافيه في الدنيا والاخره.
امين امين يا رب.
بالله عليك يا شيخ، لي سؤال عند حضرتك.
نعم.
انا جدي عايز يشتري سياره من واحد، هو كان شاريها عن طريق البنك.
نعم.
وبدا عليه اقساط للبنك، هو مش هيسددها، جدي اللي هيسددها. هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر حاضر.
بالله عليك تسال البنات بالهدايه يا شيخ.
الله يثبتنا واياك ويهدي قلبك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيب قلبي،
الله يسترك، اهلا وسهلا.
اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ محمد.
احبك الذي احببتني فيه
يا خالق ابن حسان سبحانك.
الله يرفع قدرك، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد، شفاك الله وعافاك.
امين يا رب. امين.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهبك بركه في العمر وفي الصحه والمال. آمين. والولد يا
آمين.
شيخ محمد.
امين امين. وانت
وكل ما تقوم به يا رب العالمين. آمين.
شكر الله لك حبيبي، ربنا
والله بركة. اني لسعيد بالكلام مع حضرتك في الوقت يا شيخ محمد.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
وما عندي سؤال، ولكن حبيت ان انا اسلم على حضرتك وان انا اتالم لمرضك والله يا شيخ.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم بالصحه والعافيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يجمعنا واياكم هذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ محمد حسان.
أي نعم.
والله أنا سعيد 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 جدا وأنا بكلم حضرتك.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
معك يا أولاد إبراهيم محمد من الجزائر.
يا أهلا وسهلا بأهل الجزائر وشعب الجزائر، وأشهد الله أنني أحبكم في الله يا أهل الجزائر، وأسأل الله أن يزيدكم ثباتا ورشادا وهدى وتوفيقا، وأسأل الله أن لا يفرق بين شعب الجزائر وشعب مصر أبدا، لا بالكرة ولا بغير الكرة، وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سامحني، هات السؤال بقى.
والله أنا حقيقة أنا من الناس الذين يكرهون سفاسف في الأمور، ده احنا بنحب معالي الأمور طبعا.
الله أكبر الله أكبر، أحسنت والله أحسنت والله.
وأشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
وأقول لك يا شيخ محمد أنت السبب الذي أخرجني من مستنقع الشهوات.
الله أكبر.
إلى بحر الطاعة والمحبة.
الله أكبر. الله أكبر. الله يثبتك على الحق.
ولدي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الذكر الجماعي جهرا بعد السلام من الصلاة، بعد السلام مباشرة؟
حاضر.
ما حكم الذكر الجماعي جهرا طبعا؟
نعم نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
أما السؤال الثاني، ما حكم رفع الأكف والدعاء جماعيا في عدة مواطن، مثلا بعد إتمام بعض أذكار الصلاة نرفع أكفنا جميعا؟ واضح السؤال يا شيخ؟
واضح جدا. نعم حاضر.
أما بالنسبة للسؤال الثالث.
نعم.
الثالث عفوا، أغلب الناس لا يصلون النافلة أو تحية المسجد بين أذان المغرب والإقامة.
نعم.
باستثناء بعض الملتزمين طبعا.
نعم.
مع العلم أنهم ينكرون على من يصلي النافلة بين أذان المغرب والإقامة، فأرجو التوبيخ منكم وجزاكم الله خيرا.
حاضر حاضر. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا أخي. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا ادعيلي يا شيخ، أستحلفك بالله تدعيلي أن ربنا يرزقنا حفظ القرآن.
يا رب أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل القرآن وأن يعينك على حفظ القرآن والعمل به.
آمين يا رب العالمين. أولا لي سؤالين.
نعم.
أول سؤال هو، يعني أنا دلوقتي لو موجودة في عربية وخايفة أن الوقت يفوتني، يعني في أي مشوار أو سفر أو في أي مشوار، فهل يمكن يجوز أن أنا أصلي وما فيش اتجاه للقبلة؟ لأن طبعا صعب أن أنا أنزل من العربية مثلا في الشارع عشان أصلي أو كلام، لأن امرأة يعني.
حاضر.
والسؤال الثاني، لو إنسان مثلا غفل عينيه وهو يعني هو متوضي، غفل الدقيقة واحدة بس كده أو ثانية، هل يجوز أن هو يقوم يعني يصلي بعد كده على نفس الوضوء؟
حاضر.
وقال متشكرة قوي.
ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا شيخ.
الله يسلمكم كل سوء.
الله يسلمك. ارجو منك الدعاء يا شيخ على التثبيت، واريد ان اسالك كم سؤال.
الله يثبتك على الحق.
الله يسلمك.
نعم.
اريد ان اعرف يا شيخ، اوقات اوقات اكون مصلي الوتر.
نعم.
واحب في الليل ان اصلي قيام ليل، هل يجوز؟
حاضر حاضر.
واريد ان اسالك ايضا.
نعم.
بالنسبة للأشرطة التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أشتريها وأوزعها لوجه الله تعالى.
نعم.
ولكني أحيانا أضطر أن أسجلها وهي مكتوب عليها حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، هل يجوز ذلك؟
طيب حاضر حاضر.
شكرا جزيلا.
وإياكم، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال فضيله الشيخ؟
حياكم الله بخير حال. الله يبارك فيك.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك من كل سوء.
حياكم الله وعافاكم.
امين يا رب، ربنا يبارك لك.
اخوك محمد عبد الكريم من الشرقيه.
مرحبا يا محمد، ربنا يبارك فيك.
كيف حالك؟
الله يكرمك بخير حال، ربنا يبارك فيك.
ارجو ان حضرتك تكون فاكرني. او
اي نعم، انت امامنا في العشاء الاسبوع الماضي.
انت امامنا يا مولانا.
الله يكرمك. شكرا.
الله يكرمك.
يا يكرمك.
انا قلت اسلم عليك واطمن على حضرتك.
جزاك الله خير.
وانت عارف ان انا بحبك في الله، ويعني ارجو ان تدعو الله لي فقط، يعني
اسال الله ان يثبتك على الحق وان ينفع بك.
جزاك الله خير.
واياكم، ربنا يبارك فيك اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نسافر اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حال عم الشيخ؟
بخير حال والله، ربنا يبارك فيك.
والله أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ادعي لي يا شيخ بالتوفيق والعمل الصالح.
يا رب أسأل الله لك التوفيق والثبات والسداد.
وادع لأخواننا المسلمين كلهم.
أسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق وأن يفرج كرب
الأمة. والله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه، الله يبارك لك.
بس يا شيخ أنا بس ما وجه.
شكرا شكرا جزيلا لك، شكر الله لك. طيب أستقبل اتصالين أو ثلاثة اتصالات على الأكثر الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أنا أم خالد.
أهلا وسهلا يا أم خالد.
سلامتك ألف سلامة.
ربنا يسلمك حضرتك
يا نور الإسلام ويا نور الإيمان.
الله يسترك يا مخالد.
الدنيا حلوة، الدنيا حلوة بيك والله.
الله يسترك يا مخالد.
أنا مخالد اللي كنت في السعودية.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
والله تعبك بتعبنا والله يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
سلامتك ألف ألف سلامة.
ربنا يكرمك.
أنا مريضة بس حبيت أسلم عليك والله.
ربنا يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل داء وكل بلاء. آمين.
وبارك في عمرك.
آمين يا رب.
وحميلك ولادك وخليهم. آمين. يا رب.
آمين. شكر الله لك.
يشفيك وعافيك.
آمين يا رب.
يا رب.
الله يسترك يا مخالد.
يديك الصحة والعافية.
آمين آمين.
وما يحرمكش من صحتك أبدا طول حياتك.
آمين. والحمد لله على سلامتك.
وتبقى رمز للمسلمين.
ربنا يبارك فيك يا مخالد. شكرا جزيلا.
ألف سلام.
سلمك الله من كل سوء والحمد لله على سلامتك، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يبارك لك في زوجك وأولادك وإيمانك وأمانك. طيب أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ألف سلام لحضرتك.
الله يسلمك من كل سوء.
الله يخليك. أنا بس هسأل حضرتك الدعاء أن يجعلني أنا وأهلي وذريتي من أولياء الله الصالحين.
يا رب أسأل الله أن يرضى عنا وعنك ويجعلنا وإياك من الصادقين والصادقات.
الله يخليك. الله يخليك.
يسترك في الدنيا والآخرة.
ربنا يخليك.
بارك لك في أهلك وأولادك.
الله يخليك. انا بس يعني في حاجه بتبقى قلقاني، هي نفسيا يعني انا خايفه جدا ان انا احس ان انا من المنافقين. انا عارفه حضرتك دايما بتقول انه الاحساس ده كويس، بس انا يعني بحس انه كانه يقين يعني. وبعدين خصوصا لما بشوف ناس بتكون احيانا بتعمل تصرفات مش كويسه، احيانا بلاقيني ان انا من جوايا استغفر الله العظيم يا رب، يعني انا بقول يعني كاني بحكم عليهم او كاني يعني فاكره نفسي احسن منهم، استغفر الله العظيم. فبعض دول يمكن هم يكونوا هم احسن مني عند ربنا، وطبعا دي حقيقه، بس مش بقدر احيانا لما بشوف تصرفات بتبقى ظاهره قوي واضحه خصوصا لما يكونوا ناس قريبين مني. فمش لا. عارفه ازاي الواحد يقدر يمسك في نفسه ان هو يفكر كده وحش في الناس مهما عملوا، يعني مش عارفه ازاي الواحد يتحكم في كده، يعني عشان بس الواحد مع ربنا.
طيب يكون. حاضر حاضر.
الله يخليك.
ربنا يبارك فيك. ربنا يثبتك على الحق.
الله يخليك.
طيب استقبل اتصالا اخيرا بعد اذن اخواني واخواتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بتصل عشان كل الشرف اني بكلم حضرتك والله يا مولانا.
الله يشرف قدرك ويرفع مقامك.
الله يخليك. واسالكم الدعاء بحفظ القران لي ولابنائي كما يحب ربي ويرضى.
اسال الله ان يجعلك واولادك من اهل القران الربانيين والربانيات.
الله يخليك. والسؤال الاخير يا ريت حضرتك تقول لي، انا احيانا لما اجي اسجد انسى اذا كنت سجدت سجده او سجدتين، فهل اعيد الصلاه ولا اسجد سجود السهو؟
حاضر حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
واياكم اهلا وسهلا. طيب اعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وسامحوني والله، وددت أن لو استمعت إلى أسئلتكم حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب، لكن لأجيب على هذه الأسئلة ويعني نظرا لهذا الدور دور البرد فلا أستطيع أن أمكث معكم طويلا. طيب السؤال الأول، أختنا الفاضلة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أقبل وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود أمرهم بالإيمان بالله، قال آمركم بالإيمان بالله، ثم سألهم صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا الحديث الجزئية دي فقط يتسع المفردات الأخرى سأبينها، لكن أردت فقط أن أقول بأن هذا الحديث يستدل به إمامنا البخاري رحمه الله تعالى وأئمة أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. لاحظوا هنا أركان الإيمان، أو لاحظوا هنا ما الإيمان، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من الإيمان، وأن الصوم من الإيمان، وأن إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان. فلاحظوا أنه لم يذكر أركان الإيمان المعروفة لنا في حديث جبريل في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري مختصرا، وحديثنا المشهور الذي نشرحه حين سأل جبريل النبي الجليل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لكنه هنا صلى الله عليه وسلم يبين أن الأعمال هذه وأن أركان الإسلام هذه من الإيمان. وهنا يستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى
وغيره من أئمة أهل السنة على أن العمل من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ثم أضيف إضافة أخرى، وهذا تأصيل ثاني في قضية الإيمان، ألا وهو أن الإسلام والإيمان، لأنه لو لاحظتم هنا لوجدتم أن أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان، وهذا أصل آخر في غاية الأهمية والدقة، ألا وهو الإسلام والإيمان لفظان إذا اقترن أو اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لا، وضح شوية مولانا. الإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكرت لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في وقت واحد فافترق كل لفظ في المعنى عن الآخر، فحينئذ يراد بالإسلام عمل الظاهر وله أركانه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يبقى هذه أركان الإسلام إذا اقترن بالإيمان. وحينئذ يراد بالإيمان عمل الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان التي ذكرتها سابقا. فإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في آن واحد صار الإسلام بهذا المعنى وصار الإيمان بهذا المعنى. أما إن افترق اجتمع، يعني إيه؟ يعني إذا ذكرت لفظة الإسلام فقط فحينئذ يندرج تحتها الإسلام والإيمان والإحسان والدين كله، وإذا ذكر لفظ الإيمان وحده فقط فحينئذ يندرج تحته الإسلام والإيمان والإحسان والدين كله. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهذا من الأدلة على أن أعمال الإسلام أو أركان الإسلام من الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقط كلفظة مفردة أجاب بهذا الجواب النبوي البليغ الجامع الذي أدخل فيه بعض أركان الإسلام. هذان أصلان في غاية الأهمية في هذا الحديث. أما الألفاظ الحنتم والدباء والنقير والمزفت أو المزفت، هذه الحنتم والدباء والنقير هذه كانت أدوات تستخدم عند العرب للشراب، فكانت هذه الأدوات زي الحنتم والدباء نوع من أنواع النباتات، نوع من أنواع النباتات كان ينقر أي يحفر زي الدباء. لو أعتقد الدباء معروف لنا جميعا، الدباء وهو قرع العسل، كان يجوف ويحفر. الحنتم والدباء والنقير يعني أنواع معينة من النباتات أو من الأدوات التي كانت تستخدم في هذا العهد السابق، وكانت تحفر من الداخل وتجعل كالآنية للشراب، يضعون فيها أنواع الأشربة، فكانت هذه من الأشياء التي تساعد على سرعة التخمر للأشربة، لأنواع الأشربة كالزبيب مثلا أو التمر أو العنب. يعني هذه الأشربة وهذه العصائر حين توضع في الحنتم والدباء والنقير كنوع من أنواع الأدوات التي تستخدم للشراب، والمزفت أي المطلي بالزفت أو بالقار، كانت هذه الأشياء تساعد على سرعة تخمر الأشربة، فنهى صلى الله عليه وسلم عنها، عن استعمالها، ونهى أن تكون أدوات أو آنية للشراب أو لأنواع الأشربة التي تخمر أو التي توضع فيها. ولذلك ونهى صلى الله عليه وسلم مثلا عن الخليطين، والعلماء مختلفون، هل النهي هنا للتحريم ولا الكراهة؟ من أهل العلم أن يقول بأن النهي للتحريم، والجمهور على أن النهي للكراهة. ليه؟ لأنه يساعد، إذا اختلط الخليطان يساعد هذا على التخمر، لكن لو شربت يعني نوعا واحد ووضعته في الماء أو وضعت العسل مع الماء مع الزبيب فقط فلا حرج، لو وضعت الماء مع التمر فقط فلا حرج. أما اختلاط الخليطين فقد نهى صلى الله عليه وسلم عنهما، وعن نبذ الخليطين في إناء واحد نهى صلى الله عليه وسلم عنهما، من باب أن هذا النبذ وهذا الاختلاط يساعد على سرعة التخمر. فالنهي عند بعض أهل العلم للتحريم، وعند بعض أهل العلم وقول الجمهور للكراهة، والله تعالى أعلم. فباختصار أختي الكريمة، هذه كانت آنية أو أنواعا من الآنية التي تستخدم في هذا العصر وفي هذا الوقت، والتي تنبذ فيها الأشربة، تنبذ فيها الأشربة أي توضع فيها الأشربة. فكانت هذه الآنية من هذه المواد في هذا العصر كانت تساعد على سرعة التخمر، فنهى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس لأنهم كانوا لا يشربون أشربتهم إلا في هذه الآنية، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الشراب في هذه الآنية، والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. طيب، الأخت تقول بأن ابنها ضرب زوجته، وإحنا اتفقنا في حلقة التفسير الماضية، وسامحوني أمس ما استطعت أن أخرج لحضراتكم في حلقة التفسير لدور البرد هذا، فالشاهد أن يصح أن أقول زوجته وأن أقول زوجه، وقد بينا ذلك بالدليل من حديث النبي الجليل عليه الصلاة والسلام حين قال إنها صفية زوجتي أو إنها زوجتي. فالأخ ضرب ابنته، ضرب زوجته أمام أمه، وقال لها وثائر ثورة شديدة جدا على حد تعبير أختنا الفاضلة، قال لها أنت طالق وهي حائض، وهي حائض، هذا قيد آخر. طيب، يبقى السؤال فيه شقان. الشق الأول أن ابننا حين ألقى يمين الطلاق بصيغة الإنجاز أو بصيغة اليمين المباشر، أنت طالق، ده اسم يمين مباشر، هذا لفظ مباشر أو لفظ منجز لليمين أو منجز، خلاص لفظ مباشر، يمين مباشر. طيب، لكن قاله وفي ثورة شديدة جدا من الغضب. خلي بالكم الكلام اللي أنا هقوله ده، لأنه ده في غاية الأهمية. الغضب له ثلاث حالات، ده الشق الأول في السؤال، وهرجع للشق الثاني وهو الحيض، وهو الحيض، طلاق السنة والطلاق البدعي، لكن خلينا في الشق الأول وخلي بالكم قوي. الغضب له ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة الغضب التي ينغلق فيها العقل تماما بحيث لا يدرك الإنسان ما يقول، هذه الحالة لا يعتد فيها بأي لفظ يتلفظ به الزوج، واليمين في حالة الغضب التي يغلق فيها العقل ليس واقعا باتفاق، هذه لا خلاف عليها بين علمائنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، في إغلاق يعني حين ينغلق العقل على صاحبه بحيث لا يدري ما يقول. يبقى هذه الحالة إذا وصل الإنسان إليها وأنت رقيب نفسك وضابطك في هذه الحالة تقواك لربك ومولاك، وضابطك في هذه الحالة تقواك لربك ومولاك، يعني قد يقول قائل والله أنا كنت غضبان غضب لا أعي فيه ما أقول، وهو ليس كذلك، خلاص المفتي الذي ستسأله وسيفتيك سيفتيك على قدر سؤالك، سيفتيك على قدر سؤالك وبالكيفية التي طرحت بها السؤال. فمن يتحايل على بعض المفتين أو على بعض المشايخ ليقدم السؤال بطريقة ملتوية من أجل أن يحصل على جواب يوافق سؤاله ويذهب ليقنع نفسه بأنه على الحق ويعلم أنه ضلل من أفتاه، فهذا باطل، هذا باطل. وإن استطعت أن تخادع من سألت فلن تخادع ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاصدق في طرح سؤالك على الشيخ أو على العالم أو على المفتي ليفتيك أو ليجيبك على قدر سؤالك، فالجواب لا يكون إلا على قدر سؤال السائل. فأنا أقول حالة الغضب الأولى التي لا يقع فيها اليمين هي حالة انغلاق العقل تماما بحيث لا يدري الإنسان فعلا ما يقول، وقد يصل الإنسان فعلا إلى هذه الحالة، إلى حالة انغلاق العقل لدرجة أنه ممكن يحطم أي شيء أمامه في البيت، بيكسر في المراية، بيوقع كرسي، يعني فعلا حالة من الثورة والغضب والهاج التي ينغلق فيها العقل. في هذه الحالة نقول له باتفاق لا يقع يمينك إن ألقيت يمينك على امرأتك ولو كان يمينا مباشرا كقولك أنت طالق. طيب، دي حالة واحدة أو الحالة الأولى. اثنين، الحالة اللي على الطرف الآخر، وخلينا نترك حالة الوسط للمرتبة الثالثة. يبقى الحالة الأولى حالة الإغلاق، حالة انغلاق العقل في الغضب. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة غضب يدرك فيه الإنسان ما يقول وما يفعل، غضب عادي. واحد رجع من الشغل لا زوجته ما سخنتلوش السلطة الآن تطالق، وقال لك أنا كنت زعلان ما سخنتش السلطة. يا عم السلطة ما تسخنش، هو شغل شياطين، هو شغل شياطين، راجع منفعل أو إلى آخره، وانفعل عادي يدرك فيه كل لفظة وكل عمل، وألقى يمينا على امرأتي بصيغة المباشر أن تطالق. هذا يمين واقع واقع واقع، وتحسب عليه طلقة بلا خلاف بين أهل العلم إذا كان اليمين بصيغة أنت طالق، أي يمين مباشر. طب هنرجع للشق الثاني، إن كان بقى في حيض ولا في طهر هنشوف الوقت. طيب الحالة الوسط بين حالة الإغلاق وحالة الإدراك، أنا أدرك ما أقول، يقع اليمين في هذه الحالة، وأنت تعلم من نفسك إن كنت تعي ما تقول أو لا تعي ما تقول. طيب لأن أنا بقول إنه لابد، وأنا كلام نفيس قوي لشيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين لا مشاحة في الاصطلاحات، كلام بديع ونفيس، يقول بأنه لا يمكن على الإطلاق، لا يمكن على الإطلاق أن يعتد بالنية في لفظ الكفر الصريح، وألا يعتد بالنية والقصد في لفظ الطلاق. ده كلام يكتب بماء العيون الخاشعة أغلى عندي من ماء الذهب. يا أخي يعتد بالنية في حال الإكراه على التلفظ بلفظة الكفر الصريح، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في حالة إكراه، والإكراه العقلي لا يقل أبدا عن أي صورة من صور الإكراه، لأن العقل هو مناط التكليف، هذا كلام بديع لشيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى، العقل مناط التكليف، فإذا غاب العقل وانغلق العقل تماما فلا ينبغي على الإطلاق أن يكلف هذا الذي انغلق عليه عقله وأكره بأي تكليف، لا يكلف بأي تكليف خالص. طيب يبقى لفظ الطلاق، لفظ الطلاق لا ينبغي على الإطلاق أن نهمل فيه القصد أو أن نهمل فيه النية، بل لابد من اعتبار القصد ولابد من اعتبار النية. ومن أهل العلم باب الأمانة من فرق في اعتبار القصد واعتبار النية بين اليمين المباشر واليمين المعلق. معلش أنا بفصل شوية لأنها مسألة متكررة. من أهل العلم من فرق في الاعتداد بالقصد والنية في اليمين المباشر واليمين المعلق، قال لك والله اليمين المباشر لا يعتد فيه بالنية بشرط أن يكون العقل واعيا ولا يكون مغلقا أو مكرها، هذه مهمة جدا. أما إن كان اليمين ويمينا معلقا على شرط، يعني إن رحت البيت أبوك تبقى طالق، إن كلمت فلانة تبقى طالق، ده اسمه يمين معلق شرطي، يمين معلق على شرط. هذا اليمين المعلق على شرط يعتد فيه بالنية لا عند الجمهور بل عند المحققين من بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، قال يعتد بالنية في اليمين المعلق شرط. فإن كان صاحب هذا اليمين قد عقد النية على اليمين على الطلاق، إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين وقع اليمين وتحسب طلقة. أما إن لم يقع الشرط فلا يعتد بهذا، وإنما يكفر عن يمينه كفارة يمين بكسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع لا على الكسوة ولا على الإطعام عليه أن نصوم 3 أيام. يبقى حالة الغضب الأولى المغلق فيها العقل لا يقع فيها اليمين، حالة الغضب اللي يدرك فيها الإنسان ما يقول يقع فيها اليمين إن كان مباشرا. طب الحالة الثالثة بقى لحالة الوسط، أنا مش عارف هل أنا فعلا كان حالة غضبي تميل إلى الناحية الأولى إلى ناحية انغلاق العقل، ولا كانت حالة الغضب تميل إلى الناحية الثالثة وهي ناحية الإدراك لما أقول. قال شيخنا وهذه لا يستطيع أحد أن يحكم عليها إلا صاحب اليمين نفسه. ما أقدرش أقول لك أنت وتقواك، أنت ودينك، أنت وخوفك من ربك مولاك، الحالة الوسط دي يعني يتسامح فيها ويتجاوز فيها وتميل على الراجح عندي إلى الحالة الثالثة، إلى الحالة الثالثة أنه يدرك ويعي حالة الوسط. إنما إذا كان فعلا يقول لا أنا فعلا كنت مش داري أنا بقول إيه، نقول له خلاص تميل هذه الحالة إلى الحالة الأولى وهي ما يقرب من انغلاق العقل ولا يعتد فيها بيمينك. يبقى الحالة الوسط دي أنا هتركها لحضرتك، هتركها لصاحب اليمين، هو أدرى الناس بحالته. إن كان قد أغلق فيها عقله أو إن كان يعي ويدرك ما يقول من الأقوال والأفعال. أرجو أن يكون هذا التفصيل واضحا. أنا لا أخاطب طلبة العلم، لا لا لا، لا يعنيني أبدا أن يعني أخاطب طلبة العلم، لأنهم بإذن الله يفهمون ما أقول ويعرفون ما أقول، بل ومن طلبة العلم من يكون هو أعلم مني وأفضل مني. إنما أنا يعنيني أن أخاطب الأمة كلها، أن أخاطب الأمة بكل أطيافها وكل ثقافاتها وكل أفكارها من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة كلها محل دعوتنا. أنا لا أدعو طلبة العلم فقط، لا، طلبة العلم في قلبي وفي عيني وعلى رأسي، وهم أحبابي وإخواني وأولادي، لكن دعوتي ودعوة إخواني في قناة الرحمة ليست لطلبة العلم فقط، وإنما هي للأمة كلها. ونريد أن يعي آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا في البيوت كل لفظة نتلفظ بها ونرددها. يعني مش عاوزين يبقى أي طرح صعب على آبائنا وأمهاتنا، لأنه ده دين، ولابد أن تتعلم الأمة هذا الدين كما علم الأمة الدين سيد النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. طب الشق الثاني في السؤال، وأنا طولت عن عمد لأن ده من السؤال فرد، ده سؤال يعني يحتاجه المجتمع. حالة الطلاق في الحيض وفي الطهر، دع علماءنا يسمون هذا طلاقا سنيا وطلاقا بدعيا. الطلاق السني، السني يعني ايه؟ يعني الطلاق على السنة وعلى الهدي النبوي صلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، والحديث في الصحيحين، حين طلق امرأته أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، على خلاف بين أهل العلم في معنى القرء، وقد فصلت ذلك تفصيلا معنى القرء. فالقرء عند بعض أهل العلم يقصد به الطهر، والقرء عند البعض الآخر يقصد به الحيض، وقد فصلت ذلك في حلقة ماضية من حلقات الفتاوى بالتفصيل. فعلى أي حال، الطلاق السني الذي يتبع فيه المطلق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، خلاص. وهو ده يعني هو هذا ما ينبغي. يعني رجل استحالت العشرة بينه وبين امرأته، واستحالت الحياة بينه وبين زوجه، بيأتي في طهر لم يجامعها فيه ويقول أنت طالق، هذه نقطة. طيب، هذا اليمين الأول اسمه يمين رجعي، اليمين الثاني اسمه يمين رجعي، اليمين الثالث اسمه يمين بائن، اسمه يمين بائن، يعني بانت منه امرأته وأصبحت لا تحل له أبدا إلا إذا تزوجت زواجا شرعيا صحيحا، ثم شاء الله وقدر أن تطلق من زوجها، لا أن تتزوج بمحلل، فالمحلل هو التيس المستعار، كما قال النبي المختار: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل ملعون والمحلل له ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تزوج زواجا شرعيا صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه، ثم قدر ربي أن تطلق هذه المرأة وأن تنتهي عدتها، وراغب زوجها الأول في أن يردها وأن بعقد جديد، فلا حرج على الإطلاق في ذلك، بعيدا عن التحليل. فالمحلل ملعون والمحلل له ملعون. ده كلام جميل قوي. يبقى إذن إذا طلق الرجل امرأته طلاقا أوليا أو أولا فهذا يسمى طلاقا رجعيا، وإذا طلقها الطلقة الثانية فهذا طلاق رجعي أيضا. من السنة ومن الدين ألا تفارق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، ألا تفارق بيت الزوجية، وإنما تبقى. ومن أهل العلم من قال بقاؤها وجوبا، ومنهم من قال ندبا، وأنا لا أفهم من الآيات إلا الوجوب. تبقى المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى والثانية، تبقى في بيت الزوجية، وهذه نقطة مهمة. الأب اللي بيروح ياخد بنته من بيت زوجها بعد ما زوجها ألقى على اليمين، هذا أب مخالف لهدي رب العالمين وسيد النبيين، هذا أب مخالف، بل تبقى البنت في البيت إلا إذا كان الأمر يعني خارجا والبنت ستتعرض لضرب أو ستتعرض لأذى وفي مفسدة أكبر، هذه مسألة أخرى تقدر بقدرها، إنما الأصل أن تبقى المرأة المطلقة مدة العدة في البيت، في البيت وتتزين وتتجمل، وهذه حكمة هذا الدين وعظمة هذا الدين. ليه؟ لعل الزوج أن يحن إلى امرأته وأن يقبل عليها، فإن أقبل عليها وعاشرها وعادت العشرة فالحمد لله رب العالمين. وهذه الحكمة من قضاء المرأة المطلقة طلاقا رجعيا العدة في بيت الزوجية، هذه الحكمة من التشريع وهذه الغاية من وراء هذا التشريع. فإن عادت إليه وباشرها وعشرها ردت إليه، ردت إليه حتى ولو لم يقل رددتك أو راجعتك، بعض أهل العلم يشترط الرجعة بالقول والفعل وبعضهم لا يشترط الرجعة بالقول والفعل، وإنما لو فعل فقط فهذا دليل على أنه ردها وراجعها وتحسب عليه طلقة وهكذا. فلا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى والثانية أن تفارق بيت الزوجية، وإنما تبقى في بيت الزوجية متزينة متعطرة متجملة لعل زوجها يقبل عليها وتعود الحياة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى وقدر. أما إن طلق في الحيض فللعلماء في هذه المسألة أيضا قولان. الأول أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، والطلاق البدعي عند جمهور العلماء طلاق واقع إن كان مباشرا، طلاق واقع، هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء. طلاق واقع يعني إن قال الرجل لامرأته في فترة الحيض أو في طهر جامعها فيه أنت طالق، فهذا يمين واقع عند الجماهير ويأثم لعدم اتباعه للسنة، يأثم لعدم اتباعه للسنة. أما اليمين طالما كان مباشرا فهو يمين واقع، وبعض أهل العلم قال لا، اليمين لا يقع في الطلاق البدعي. ولذلك أنا لو جاءني أنا أقول بوقوع الطلاق إن كان مباشرا، أقول بوقوعه إن كان مباشرا في إن كان اليمين بدعيا. أنا أرى وقوع الطلاق إن كان مباشرا إن طلق الرجل امرأته في حيض أو في طور جمع فيه، لكن إن جاءني رجل، إن جاءني رجل، وهذا ليس بدعا مني بل هو فعل علمائنا وسادتنا وأئمتنا، إن جاءني رجل وأرى أن بيته سيهدم وأن حياته ستنتهي وجاء نادما باكيا وهذه الطلقة الأخيرة وبصيغة المباشر أنت طالق لكن في حيض، أنا أقول له اذهب إلى الشيخ الفلاني. خلي بالكوا يا أخوانا وطلبة العلم، مش أقول له طب والله أنا هفتيك بقول الشيخ الفلاني الذي أخالف قوله ويخالف قولي، لا لا، هذا نقطة في غاية الدقة. لا أقول له والله طيب إذا كان الأمر كذلك فأنا أفتيك بقول علمائنا الذين يقولون بعدم وقوع اليمين المباشر في الطلاق البدعي، بعدم وقوع الطلاق البدعي وإن كان مباشرا، أنا لا أقول له ذلك. مش مسألة إن أنا بختار من المذاهب ومن الأقوال أهل العلم ما يروق لي وما يناسب السائل، هذا خلل وهذا خطأ كبير، وهذا لا يجوز أبدا أن يقع فيه طالب علم نبيه فضلا عن عالم. وإنما لا حرج على العالم في هذه الحالة أن يقول له اذهب إلى الشيخ الفلاني، ورجل من أهل العلم، اذهب إلى الشيخ الفلاني وأنا أعلم أن الشيخ الفلاني لا يرى وقوع الطلاق البدعي، لا يرى وقوع الطلاق البدعي، وهو يأخذ فيه بقول أهل العلم الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعي في هذه المسألة. فلو قلت له اذهب إلى الشيخ الفلاني وما يفتيك به فلا إثم عليك ولا حرج، فهذا لا حرج فيه. إنما أنا أقول له أنا أفتيك بما أخالف يخالف معتقدي في المسألة ويخالف منهجي في المسألة، فهذا خلل لا يجوز أن يقع فيه طالب علم فضلا عن عالم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم التوفيق والقبول. يبقى أعتقد الجواب الآن واضح، ما أعرفش أختي زمانها تاهت لأننا طولت وفصلت. فباختصار شديد أنا أرى أنه يمين واقع إذا قال لامرأته أنت طالق وهي حائض، هذا يمين بدعي أو طلاق بدعي يأثم لعدم اتباعه للسنة لكنه يقع لأنه يمين مباشر. وإذا ذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر فله أن يأخذ بفتواها في هذه المسألة ولا حرج علي، وهذا ما أصلته سابقا، وسامحوني على الإطالة لأنني لا أجيب على سؤال السائلة وإنما أنا أجيب يعني المجتمع المسلم كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا الفاضلة بتقول عندها 56 سنة وصبرت، وزوجها تزوج عليها أكثر من مرة ولكنه مع ذلك يهينها وإلى غير ذلك، وهي تبكي. يعني أنا أقول أسأل الله أن يرزقنا لكم التقى، يعني أنصح كل أخ مسلم قدر الله عز وجل له وعليه أن يتزوج بأكثر من زوجة، يعني أنصحه أن يعلم أن التعدد ليس لحظات للمتعة في الفراش، هذه مسألة في غاية الدقة والأهمية، وإنما يجب عليه أن يقبل على هذه السنة على أنها تشريع من الله تبارك وتعالى، وأن يقدم بنية، وأن يقدم بنية. وأنا أقول بأن الإسلام لم ينشئ التعدد، يعني لم يبدأ الإسلام تشريع التعدد، وإنما التعدد كان موجودا في أرض الجزيرة قبل الإسلام، فجاء الإسلام فحدده وقيده وقننه وقلله، هذه نقطة مهمة. ثم لابد أن نعلم أيها الأفاضل أن هذا الأمر يحتاج إلى تقى، أسأل الله أن يرزقنا التقوى، وأن يراقب الزوج ربه سبحانه وتعالى في أهله في زوجاته إن تزوج بأكثر من زوجة، وأن يعلم أن كل زوجة لها قلبها ولها بيتها ولها عاطفتها ولها مشاعرها ولها أولادها، ولا يجوز له البتة أن يتعمد إهانة هذه الزوجة. لا يجوز لمسلم يخشى الله ويتقي الله إن تزوج امرأة أخرى على زوجته أن يهمل الأولى وأن يذرها كالمعلقة، وأن لا يراقب الله فيها وأن لا يتقي الله فيها، فهذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، بل وقال إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهل ترضى أيها الزوج الكريم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة مع زوجك مع أقرب الناس إليك؟ فأنا أرجو من هذا الأخ الكريم إن كان يسمعني أن يتقي الله تبارك وتعالى في أم أولاده وفي زوجته الأولى. وأنا أقول يجب على زوجاته الأخريات أن يساعدنه على أن يكرم زوجته الأولى أو أن يكرم زوجاته الأخريات، يجب عليهن أن يساعدنه على ذلك، لأنه لو لم يكن فيه خير لامرأته الأولى فلم ولن يكون فيه خير أبدا لزوجاته الأخريات. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في زوجته أم أولاده، وأن يحسن إليها كما صبرت عليه وأحسنت إليه الأخرى. ولا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم زوج من الأزواج أنه ما دام قادرا على ظلم الزوجة وعلى ظلم المرأة فليفعل ما شاء. والله العظيم هذه أقبح صور الظلم، أقبح. يعني قد يحترم زوج زوجته لأنها يعني من أسرة، أو لأن لها مكانة، أو لأن لها شهادة، أو لأن لها مالا. أما إن كانت ضعيفة أو فقيرة أو لا تقدر على أن ترد عليه أو لا تقدر على أن تثأر لنفسها، فهو يتفنن في ظلمها ويذيقها المر والهوان. فليحذر الله عز وجل هذا، وليعلم أن خصمه دون امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر على دي؟ تقدر يوم القيامة تقف وخصمك رسول الله؟ والله العظيم ما تقدر، والله ما تقدر. اوعى تتوهم عشان زوجتك المسكينة دي ضعيفة وملهاش بيت او ملهاش أسرة قوية، او البنت مسلمة او السيدة عاوزة تعيش او عاوزة تربي الاولاد، تقوم انت تتفنن في ظلم هذه المرأة؟ خصمك رسول الله. إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فاتق الله عز وجل وراقب الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة الطيبة، وأكرمها بالكلمة وبالفعل ما دامت أكرمتك بالصبر عليك ولم تعكر عليك صفوك ولم تطلب منك الطلاق في أول الأمر. إن كانت تطلب منك الطلاق كما فهمت من سؤالها فهي تطلب الطلاق لإهانتك لها، فاتق الله عز وجل فيها وراقب الله سبحانه وتعالى فيها. وأسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما على الحق، وأن يملأ بيوتنا كلها سعادة ومودة ورحمة، وأن يجنبنا وياكم الظلم، وأن يرزقنا ياكم العدل، وأن يجعلنا من المتقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونصيحة لأخت السائلة أن تصبر، اصبري يا اختاه، اصبري يا اختاه. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه احلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه احلى من العسل. فاصبري يا اختاه، واعلمي بانك في معية الله ان صبرت، ان الله مع الصابرين. هذه معية الحفظ والنصر والتأييد والرحمة إلى غير ذلك من هذه المعاني، المعية الخاصة. فاصبري يا أختاه ولا تطلب الطلاق، واصبري وراقب الله سبحانه وتعالى في زوجك، وحذاري أن تفرطي في حق من حقوق الله أو في حق من حقوق الزوج بدعوى أنه مسيء لك. يعني إن طلب منك حقه فأجيبي، ولا ترفضي في الفراش أو في إعداد الطعام أو في إعداد ثيابه أو في إعداد ملابسه، لأني أخشى أيضا أن تكون الزوجة مفرطة في حق زوجها مما يدفعه إلى إهانتها، مما يدفعه إلى الإساءة إليها. فأنا أقول دائما لو أن الزوجة عاد إلى بيته فرأى زوجته جزاها الله خيرا تنتظره خلف الباب، وقد لبست أجمل الثياب وأعدت له الطعام ونظفت له البيت واستقبلته بحفاوة وببسمة جميلة وقبلته وقبلت يده، أنا ألا أتصور أن زوجا عاقلا في الكون تفعل معه زوجته هذا ثم يهينها؟ لا أتصور هذا أبدا، وإنما سيضعها في قلبه وعلى رأسه وفي عينه، وسيحبها وسيحتفي بها، حتى والله لو لم يحبها لن يظلمها أبدا، وإنما سيكرمها. فلا أتصور أن زوجا عاقلا في الأرض ستفعل معه زوجته ذلك ولا يحبها، والله لا أتصور هذا أبدا. وإلا يبقى عنده انفصام، يبقى عنده انفصام نكد، إنما زوجة تنتظر زوجها وتقف خلف باب البيت وقد لبست أجمل الثياب ووضعت أجمل العطور وسرحت شعرها أجمل وأرق التسريحات وأعدت له الطعام ونظفت له المكان وهيأت له نفسها، أيعقل أن يبغض زوج مثل هذه الزوجة؟ أيعقل هذا؟ والله لا يعقل هذا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نسائنا جميعا وفي أخواتنا، وأن يسترهن في الدنيا والآخرة. ويعني أنا ممن يقولون إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، بس في الحلال، إنما الشمشمة اللي برا دي لا، دي محرمة، خلي بالك. إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، أي في الحلال الطيب، لأن في صنف تاني من الرجال بيقول إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. لا يا أخي، بل منهج نبينا حبب إلي من دنياكم النساء، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسأل الله أن يبارك في نسائنا وأن يسترهن وأن يجزيهن عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في أولادهن وأن يرزق من لم ترزق منهن الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال: زوجي يشتري سيارة. الأخت بتسأل بأن زوجها اشترى سيارة من أخ من مسلم، وهذا الرجل الذي اشترى منه السيارة كان اشتراها من بنك، وبقيت بعض الأقساط على هذا الرجل للبنك. والله فهل يجوز له أن يشتري السيارة من هذا الرجل وأن يسدد بقية أقساط سيارة البنك؟ والجواب نعم، يجوز، والله تعالى أعلم. يجوز والله تعالى أعلم. اشتراها من رجل وعليه أقساط لأي جهة، فعليه أن يسدد هذه الأقساط، وهذا إن شاء الله بيع مشروع، والله تعالى أعلم. ما حكم الذكر الجماعي جهرا بعد السلام مباشرة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلس مع الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الله تبارك وتعالى أذكار الصلوات التي هي دبر الصلوات بعد كل صلاة بصيغة جماعية. يعني يقول مثلا صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا سبحان الله، فيقول للصحابة سبحان الله. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. أما إن كان المراد بالذكر الجماعي أن يجتمع الناس في المسجد كما هو الحال، وأن يجلس كل واحد مع نفسه ليعقد التسبيح على أنامل يده اليمنى فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 أو 34، فهذا ذكر جماعي، هذه صورة جماعية، فالكل يجتمع ويذكر والكل يلبي تلبية جماعية كل لنفسه، أما أن يذكر الجامع كله مع بعضه البعض بصورة جماعية بصوت مرتفع فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو أن نفرق لأن بعض أحبابنا أسأل الله أن يجزاهم خيرا حين يستدلون على جواز الذكر الجماعي يسحبون الأحاديث التي ذكرتها، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى غير ذلك، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف على جوازه أن يجتمع الناس في بيت من بيوت الله يذكرون الله فكل لحاله، هذا يقرأ القرآن وهذا يسبح وهذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الكل مجتمع بعد الصلاة يسبح أذكار الصلوات يردد أذكار الصلوات فهذا ذكر جماعي لا حرج فيه على الإطلاق. أما إن كان المراد بالذكر الجماعي أن يكون الجميع من في المسجد يسبحون الله مع بعضهم البعض بصوت واحد مرتفع ويحمدون مع بعضهم البعض بصوت واحد مرتفع، وهذا أظن هو سؤال السائل، فهذا لا أصل له، لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله الصحابة، اللهم إلا إن كان الإمام في هذا المسجد يجهر بالأذكار ليردد خلفه من في المسجد بنية التعليم والحفظ فلا حرج في ذلك حتى ينتهي من يصلي خلفه من حفظ هذه الأذكار والأوراد، وبعد ذلك يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل يردد الأذكار أذكار الصلوات لحاله. أرجو ألا نحدث من هذا الأمر فتنة في مساجدنا وفي بلادنا، ومن قام من أولادنا وأحبابنا وقرة عيوننا من شبابنا الملتزم من قام منهم ليذكر إخواننا وآباءنا في المساجد إن كانوا يعني يذكرون الله بصورة جماعية بصوت مرتفع موحد في هذه الأذكار، أرجو من أحبابنا وإخواننا أن يفرقوا بين أمرين، بين الحكم الشرعي من ناحية وبين منهج الدعوة إلى الله عز وجل من ناحية أخرى. أرجو من أولادنا وأحبابنا أن يفرقوا بين أمرين، بين الحكم الشرعي وبين إسقاط هذا الحكم الشرعي على الواقع. هذا التغيير له فقه يا أحبابي، تغيير أي بدعة سواء قولية أو عملية، تغيير أي بدعة له فقه، تغيير أي منكر له فقه. يا أخي إذا كان تغيير لهذا المنكر وإن كان صغيرا سيترتب عليه ما هو أعظم من المنكر فلا تغير، غير بقلبك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. أقول إذا كان تغييرك لمنكر ما ولو كان كبيرا أو صغيرا سيترتب عليه ما هو أعظم وأكبر من المنكر فلا تغير هذا المنكر. ليه؟ لأن تغييرك له أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يا شيخ اتق الله، والله والله ده كلام علمي يا أخوانا، مش كلام مجاملة، والله ما بجمل به مخلوقا على وجه الأرض. طب اسمع الكلام النفيس ده لشيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجاب إنكار المنكر، يعني إنكار المنكر واجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، لا زال الكلام لشيخنا ابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، ولا يستطيع تغييرها. يطالب علم من أحبابنا المتحمسين، هيقول لي يا شيخ دي كانت مرحلة استضعاف، كانت في مكة مرحلة استضعاف. لا اصبر يا حبيبي، اصبر يا حبيبي في الله، ربنا يحفظك ويسددك ويثبتك على الحق. يقول شيخنا ابن القيم بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. شايف الكلام؟ شايف تأصيل أهل الأصول؟ شايف تأصيل أهل العلم؟ مش عواطف يا حبيبي، مش أنت، أنا أحيي فيك عاطفتك للدين ويجب أن تكون عاطفتك حية لدين الله، نحن لا نريد أن نميت هذه العواطف في قلوب أولادنا، والله أبدا، أقسم بالله أبدا، ولا نريد أن نحرق هذه المشاعر في قلوب شبابنا، والله العظيم أبدا. هذه المشاعر هي الحياة، هذه العواطف لهذا الدين هي الحياة، ولا يمكن أن تحيا الأمة بدون هذه المشاعر بدون هذه العواطف، لكن فقط نحن نريد أن نضبط هذه العواطف وهذه المشاعر الرقراقة المتحمسة الغيورة لدين الله بضوابط الشرع، حتى لا تكلم واحد فينا كلمة إلا بميزان الشرع، وحتى لا يفعل أحدنا فعلا إلا بميزان الشرع. ليه؟ لأن قد أضره وأنا أريد النفع، وقد أفسد وأنا أريد الإصلاح، وقد أرجع آثما وأنا ما خرجت إلا لتحصيل الأجر. هذا فقط ما أردت أن أبينه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يرزقنا إياكم العودة إلى العلماء الربانيين. ولما تسمع فتوى من عالم من العلماء الربانيين والأمة لا تخلو منه، وأوعى تتوهم والله العظيم إن أنا بحط نفسي في دول أحسن واحد من أولادنا ولا بتاع، تصور إن لما بتكلم عن الربانيين الربانيين يقول لك ده عادل نفسه منهم. والله العظيم ما حصلتني عليهم، والله ما حصلتني عليهم، وأنا بقسم بالله مش كلام مجاملة ولا كلام تواضع، هذا حق. أسأل الله أن يرزقنا لكم الحق والاتباع، وأن يجعلنا لكم ممن أذلوا أنفسهم له ليرفعهم هو سبحانه وتعالى. فالشاهد لما تسمع فتوى من عالم رباني من علمائنا الربانيين في الأمة، اوعى 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 بأحذرك أن تتهم هذا العالم بأنه يريد دنيا، أو بأن هذه الفتوى لهوى في نفسه لأنه عاوز يبقى وزير أو عاوز مال أو عاوز يرضي السلطان. لا يا رجل، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما فيش عالم رباني من علماء الأمة يزور الفتاوى لذوي السلطان أو لذوي الحكم أبدا، وإنما هو يقول ما يدين به لله وما يعتقده وما يريد أن يلقى به ربه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء الصادقون، إنما علماء السوء ده موضوع آخر. لأن ابن القيم قسم العلماء إلى قسمين: علماء هداية وعلماء حق وعلماء سوء وعلماء ضلال. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أعمالهم للناس لا تسمعوا إلينا. إنما العالم الصادق الرباني اللي بيقول قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال أحمد قال أبو حنيفة قال الشافعي قال مالك، قال العلم واضح، العلم الحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل لجلج. فأنا بقول لك لما تسمع ابن الحبيب الغالي فتوى من عالم من العلماء الموجودين في الأمة، والأمة لا تخلو من الربانين أبدا، ولا تخلو من أهل الحق أبدا، ولا تخلو من أبناء الطائفة المنصورة أبدا إلى قيام الساعة، اوعى تشك في هذا، وإلا انت بتكذب كلام رسول الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ: وهم ظاهرون على الناس. فاوعى تشك لحظة في وجود أبناء الطائفة المنصورة في الأمة إلى قيام الساعة. لا بد أن يبقى لله في الأرض قائم بحجة، محال أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. لا لا لا، هذا كلام خاطئ مخالف للنصوص القرآنية والنبوية. لابد أن يبقي الله جل وعلا في أرضه من أتباع الرسل والأنبياء من يبلغون عن الله ومن يبلغون عن رسول الله بحق، بحق. حتى ولو أخطأ واحد من هؤلاء فهو مأجور مرة، واحد من هؤلاء حتى لو قال كلمة ولو أفتى بفتوى وأخطأ فيها فهو مأجور مرة واحدة، أما إن أفتى وقال وأصاب الحق فهو مأجور مرتين. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الجواب واضحا في قضية الذكر الجماعي. ما حكم رفع الأكف والدعاء في عدة مواطن منها مثلا بعد أذكار الصلوات؟ ده سؤال أيضا مهم. خلي بالكوا يا حبيبي، رفع اليدين في الدعاء سنة، رفع اليدين في الدعاء سنة، بل سنة متواترة. رفع اليدين في الدعاء سنة متواترة، إلا ما دل عليه الدليل الخاص أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه في حينه، أي في حين دعائه بهذا الدعاء. وإلا في الدعاء بصورة مطلقة من السنة أن ترفع يديك وأنت تدعو في أي وقت، بالليل بالنهار في السيارة في الطيارة في أي مكان، في بيتك في المسجد، السنة الدعاء المطلق السنة أن ترفع يديك، وهذه السنة كما أقول متواترة. أما ما دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه، فمن السنة أن نتبع وألا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي دعا فيها نبينا صلى الله عليه وآله ولم يرفع فيها يديه. منها منها رفع اليدين للدعاء أثناء خطبة الجمعة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه وهو الخطيب على المنبر، لم يثبت أنه رفع يديه بهذه الصورة أو بهذه الكيفية ودعا، ولم يثبت أنه سن للصحابة أن يرفعوا أيديهم أثناء دعاء الإمام على المنبر في خطبة الجمعة، لم يثبت هذا. يا سلام، هالدليل على أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش دليل. طب هالدليل على أنه سن للصحابة أن يرفعوا يديهم وهو يدعو؟ لا، ما فيش دليل. إنما وهو على المنبر يدعو لا يرفع يديه، بل يشير بسبابته، السبابة اللي هي هذا الأصبع الذي يلي الإبهام من اليد اليمنى، اسمه السبابة، هذه السبابة. طيب، كان يشير بسبابته وهو يدعو على المنبر. إنما إذا أراد أن يدعو في نفس الموقف للاستسقاء رفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه. الله الله الله، شايف شايف يعني، ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، نقول ما لنا ونقول ما علينا، لأن الأمر دين، لأن لا نريد أن نجامل به أحدا أو أن نغضب به أحدا. بقول لحضرتك وهو على المنبر بأبي وأمي وقلبي وروحي يدعو الله الدعاء المعروف في صلاة الجمعة يشير بسبابته، لكن إذا أراد أن يدعو للاستسقاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم حوالينا ولا علينا، يرفع يديه صلى الله عليه وسلم هكذا بصورة مرتفعة إلى أعلى امتداد لليدين حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو 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 ويلح على الله عز وجل في الدعاء. يبقى هذا موضع رفع فيه يديه، وفي نفس الموضع دعا لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. طيب، سؤال السائل بالنسبة لرفع اليدين للدعاء بعد أذكار الصلاة، هذا سؤال دقيق، بعد أذكار الصلاة، والجواب أخي الحبيب للعلماء قولان، وأنا حسمعك النهاردة أو في كلمات ربما لم يسمعها أكثر الأمة من قبل، والكلام ده من بركة العلم أن أرد العلم إلى أهله، فهذا مما تعلمته من شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام بديع قوي، كلام ده يستطيع كل طالب علم أن يراجعه في كتاب زاد المعاد، ومن أمتع كتب شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ويريد نحرص على النسخة المحققة، الطبعة المحققة للشيخ الأرناؤوط، أسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بقدر ما قدم من تحقيق لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كذلك شيخنا الألباني وشيخنا العلامة أحمد شاكر، وجزى الله كل أهل الحديث عنا وعن الأمة خير الجزاء. للعلماء قولان في رفع اليدين للدعاء بعد أذكار الصلاة. الأول أنه لا يجوز. يا سلام، الأول أنه لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الانتهاء من أذكار الصلاة، إذ لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه بين الأذان والإقامة في المسجد رفع يديه ودعا، وبعد انتهائه من الصلاة لم يرفع يديه ولم يدعو. واضح؟ جميل. القول الثاني، خلي بالك بقى من الكلام الدقيق، قال ابن القيم وجوز بعض أهل العلم رفع اليدين للدعاء بعد الانتهاء من أذكار الصلاة، باعتبار أن الدعاء حينئذ بعد الانتهاء من الأذكار عبادة مستقلة لا علاقة لها بأذكار الصلاة، وحين أدعو بعد انتهاء من الأذكار فالدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، والأصل في رفع اليدين والأصل في الدعاء رفع اليدين كما أصلنا قبل ذلك. هذا فهم راقي جدا، فلا ينكر، لا ينكر على من رفع يديه ودعا، ولا ينبغي على الإطلاق أن تنكر على من لم يرفع يديه ولم يدعو، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما من رفع يديه بعد انتهاء من الأذكار ودعا، أرجو فقط أن يجدد النية وأن يصحح النية وأن يصحح الفهم بأن هذا الدعاء بعد انتهاء من الأذكار لا علاقة له بالأذكار، ويحبذ لو دعا وقطع أحيانا حتى لا يجعل الدعاء بعد الذكر سنة متبعة يعني منضبطة أو مرتبطة بالذكر، لا، فليقطع أحيانا، لكن لو دعا فليجعل النية أنه دعاء مستقل عن الأذكار، لا علاقة له بالأذكار، يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات التي يتصور فيها أو يشعر فيها بحالة من القرب وبحالة من الخشوع، فلا حرج أن يدعو، لأن الدعاء في أي وقت من ليل أو نهار مشروع، من ليل أو نهار مشروع، ما فيش وقت مكروه فيه الدعاء أبدا أبدا، ولا في أي لحظة يكره فيها الدعاء، لا من ليل ولا من نهار، بل حدد لم يختار أوقاتا لإجابة الدعاء، لكن لم يحدد أوقاتا لكراهة الدعاء. فهو يدعو الله عز وجل في هذا الوقت بشرط أن لا يجعل الدعاء بعد الذكر مرتبطا بأذكار الصلاة، فإن فعل ذلك بهذه النية فلا حرج عليه، ولا ينبغي أن ينكر عليه أحد أحبابنا ممن لا يرون جواز رفع اليدين بعد انتهائه من أذكار الصلاة. أسأل الله أن يرزقناكم الفهم، وأن يرزقناكم الأدب، وأن يرزقناكم التواضع. وأنا دايما بقول لأحبابنا وإخواننا في الجزائر وفي مصر وفي بلاد الحرمين وفي الخليج وفي تونس وفي بلاد المغرب العربي في ليبيا كل مكان، أقول لهم يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي يا قرة العين باتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم الاختلاف في مسائل الأحكام واسع أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصوة ولا أخوة. يا أحبابي هذا لا يجوز، الخلاف الخلاف في مسائل الأحكام خلاف وارد وخلاف معتبر، خلاف معتبر لا يسوغ فيه الإنكار على المخالف، لا يسوغ فيه الإنكار على المخالف، هذا ما أريد أن أصله. يعني أنت تراني أفعل شيئا أضع يدي على صدري بعد الرفع من الركوع وأنت لا ترى ذلك، لا تنكر علي ولا أنكر عليك، أنت لك دليلك في المسألة وأنا لي دليلي في المسألة، ودليلنا في المسألة واحد، دليلي ودليلك في المسألة دليل واحد مش دليلين إطلاقا. طب الخلاف ده جاء منين؟ الخلاف جاء من خلافي وخلافك في فهمنا للدليل، وهذا تقدير الملك الجليل سبحانه وتعالى. لو شاء الله أن ينزل الشريعة قواطع لأنزلها قواطع، حلال حلال حرام حرام، ما فيش خلاف، ما فيش قول ثالث ولا قول تاني، قول واحد. لا، لو شاء الله ذلك لفعل، لكن من رحمة الله يا أخي أن يكون في هذا الاختلاف. أنا أعتبر رحمة هنا، بس اوعى تستدل يقول لك النبي قال خلاف أمة رحمة، لا هذا كلام باطل، هذا لم يقله النبي ولا يصح لا سندا ولا متنا، اختلاف أمة رحمة لا يصح سندا ولا متنا، بل خلاف شر كله، لكن الخلاف المذموم باتفاق المحققين من علمائنا، كما أصل ذلك إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع للاعتصام، الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الملة، خلاف في أصل الملة في العقيدة في أصل الدين، إنما الخلاف في مسائل الأحكام ما وقع فيه الصحابة، وقع فيه الصحابة بل وقع فيه الرسل والأنبياء. ألم يخالف نبي الله سليمان والده نبي الله داود في مسألة واحدة؟ خالفه فيها، بل وخالفه في مسألة ثانية، خالفه في مسألة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم الآية. فالله جل وعلا فهم سليمان الحكم في المسألة التي لم يوفق فيها داود على نبينا عليه الصلاة والسلام للحق فيها، وأقر داود سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، هذا تقدير الله سبحانه. وفي قضية الذئب الذي عدا على طفل المرأة فأكله، خالف نبي الله سليمان نبي الله داود أيضا في المسألة، فاختلف الرسل اختلف الأنبياء في مسائل الأحكام، واختلف الصحابة في مسائل الأحكام. وأنا أخالف أي شيخ من مشايخنا وأي شيخ من مشايخنا على فضائية الرحمة نفسها، على فضائية الرحمة، فيه بعض الأقوال بتخالف ما أقوله، ويجي بعض الشباب يقول لي يا شيخ الدكتور فلان والشيخ فلان قال خلاف، ماشي يا سيدي ما فيش حرج. الله، هو أنت عاوز يعني أجعل اسطمبة واحدة من عقول وكلمات المشايخ من أساتذتنا اللي بيطلعوا على القناة يبقى لازم اللي يطلع يقول قولي؟ لا، هذا خلل، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ما فيش حرج على الإطلاق أن فلان من مشايخنا يخلفني على شاشة الرحمة، يخلفنا، بس نأصل للناس أدب الخلاف وفقه الخلاف، ونعلم أبائنا وأمهاتنا الفضليات أن الخلاف في مسائل الأحكام مقبول وسائغ، ولا يجوز للمخالف أن ينكر على مخالفه. وفي عبارة علي أو الأبي حامد الغزالي رحمه الله غفر الله لنا وله، يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الله، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما فيش خلاف بين العلماء، العلماء العلماء، بس كلمة العلماء تكفي، مش اللي يعني يطرأ لكلمتين شرشر نط أكل البط، لا 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 أطلاق. واللي يطلع يقول لك أنا أرى وأنا أرى، وثلاث سجائر ما يفطروش الصائم، وقبلتين للود في مع زميلته في الجامعة ما فيش مشكلة، بس لو بقوا ثلاثة يبقى غلط، كلام فاضي. ده علم؟ ده كلام فاضي، ده كلام فاضي مش علم. ها هو العلماء، علماء، ما الخلاف يبقى بين العلماء، يبقى فيه أدب خلاف وفيه فقه خلاف. إيه المانع إن أنا أختلف مع شيخ من المشايخ وإمام من الأئمة بس بأدب؟ لقد خالفت شيخ ابن القيم في بعض المسائل، وأنا والله العظيم مساوي، أقول لك ما ساويش حبة رمل وطئها ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا حرج نخالف بأدب، بس أبقى راجل فعلا فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، وأعرف أفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والنسخ والمنسوخ والمطلق ده قضية كبيرة، مش مجرد بقى أن أنا قرأت لي كلمتين وأعمل بقى فرد صدري وأنا بخالف شيخ ابن القيم. لا ده ولا عذب، ده هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الاتباع. أغلب الناس لا يصلون تحية المسجد وينكرون على من يصلون من الأذان والإقامة. أن صل قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لمن شاء. هذا يعني حديث جميل أبين به أصلا عظيما من أصول علماء الأصول، ألا وهو أن لفظة لمن شاء في المرة الثالثة يسميها علماء الأصول قرينة، صرفت الأمر النبوي الأول في قوله صلوا 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 قبل المغرب، صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. أو التاني، معلش كلام أرجو الله أنه ما يكونش يتقيل، يعني فيه أمر، الأمر إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة فهو للوجوب، فهو للوجوب، يعني يجب عليك أن تأتمر وأن تمتثل وتأثم إن لم تمتثل. طيب، إلا إذا جاء مع نفس الأمر قرينة، هذه القرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب إلى الاستحباب، لو عملت تؤجر ولو ما عملتش لا تأثم. فهذا الأمر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، إلى هنا واجب، لازم أصلي ركعتين سنة قبل المغرب واجب. إنما جاء النبي قال لمن شاء. الله، كلمة لمن شاء دي اسمها قرينة، صرفت الأمر الأول من الوجوب إلى الندب والاستحباب، يعني إن شئت صليت وإن لم تشأ لا تصلي، ولا ينبغي أن نجعل من هذه فتنة كما هو الحل في السؤال. فلا يجوز لمن جلس ولم يقل للصلاة أن ينكر على من قام لصلاة الركعتين، ولا يجوز لمن قام لصلاة الركعتين أن ينكر على من جلس ولم يقم للركعتين. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بأمي وأمي وروحي لمن شاء. طيب، الأخت بتقول أحيانا تكون في السيارة وتخشى أن تفوتها الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي ولو كان لغير اتجاه القبلة؟ تجتهد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تنحرف حتى بنفسها وبجسدها لاتجاه القبلة إن سألت وعرفت اتجاهها، تستطيع بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم تستطع فلتصلي، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها، وهذا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإلا فالأصل، الأصل من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة، هذا للقادر المستطيع، للقادر المستطيع يشترط أن يستقبل القبلة، إلى غير ذلك من شروط صحة الصلاة. فإن عجز، فإن عجز، فالعجز عن الواجب يسقط الواجب، يسقط الواجب. الله الله، والله العظيم كلمة جزى الله أئمتنا خيرا وجزى الله نبينا عنا خيرا. شايف العبارة دي مش من كيسي أنا، ما جيبش حاجة من كيسي من جيبي، لا ده كلام العلماء. بقول لحضرتك العجز عن الواجب يسقط الواجب، الواجب يسقط بالعذر عنه، الواجب يسقط بالعذر عنه. أنا لا أستطيع فصلي، حيث قدر الله عز وجل لك أن تصلي، إن خشيت أن تفوتك الصلاة ولم تستطع بالفعل أن تنزل لتصلي أو لتركع ركعات الفريضة، هذا للضرورة والله تعالى أعلم. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. الأخت بتسأل تصلي الوتر أول الليل ثم تقوم من الليل أحيانا تصلي، فماذا تصنع؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا وترا في ليلة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. وقد ذكرت قبل ذلك أقوالا لأهل العلم في مسألة، منهم من قال إذا صليت أول الليل وكنت تعلم من نفسك أنك ستقوم آخر الليل فلا توتر، فلا توتر، وإنما نم على الشفع من الصلوات، فإن استيقظت من نومك فصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم صلي ركعة واحدة حتى تجمع بين حديثين رسول الله لا وتراني في ليلة واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. طيب لو أن رجلا أوتر أول الليل ولم يكن يعلم من نفسه أنه سيقوم آخر الليل، فشاء ربي وقدر له ومن عليه وأكرمه وأسعده بالقيام بين يديه سبحانه وتعالى ساعة في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل وقد أوتر أول الليل، ماذا يصنع؟ لعلماء أقوال، يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي وأن يوتر ولا شيء عليه، أو يصلي مثنى مثنى ويكتفي بالوتر الأول وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت، أو وهذا قول لعبد الله بن عمر ومن بعض أهل العلم أنه يراه ضعيفا، وبعض أهل العلم يرى سند هذه الرواية ضعيفا، أنه كان يبدأ صلاة أول الليل بركعة يشفع بها ركعة الوتر الأولى ويصلي ما شاء الله عز وجل له مثنى مثنى ثم يختم بركعة، هذا قول يعني يقول بعض أهل العلم بأن في سنده ضعفا، هذه بعض أقوال العلماء في هذه المسألة، فلا حرج إن اختارت الأخت يعني قولا وعملت به ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. الأخت تسأل عشان نجاوب على كل الأسئلة المتبقية، تشتري الأشرطة وتوزعها لله تعالى أحيانا وتسجلها مع أن الشرط مكتوب على حقوق الطب محفوظة، أنا أقول ما دامت توزعها لله تبارك وتعالى فلا شيء عليها، أما إن كانت تتاجر بها فلا يحل لها حتى تستأذن أصحاب هذه الحقوق، الله تعالى أعلم. الأخت تخشى من النفاق، وأنا أقول لها دائما يعني لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق، لا يخاف النفاق إلا مؤمن، فإذا إن شاء الله هذه علامة الإيمان بإذن الله تعالى، ولا يأمن النفاق إلا منافق، فأبشري. لكن مسألة إن أحيانا كما تقول الأخت الكريمة ترى بعض الناس يرتكبون بعض المعاصي أو بعض الأفعال فتستشعر في نفسها أنها أفضل، نعم لا حرج على الإطلاق أن تستشعر أنها أفضل، لكن بضوابط، أنها أفضل إذ عصمها ربنا تبارك وتعالى من الوقوع في المعصية التي وقع فيها الآخرون، أفضل بتوفيق الله لها مش بنفسها، لأنها عاجزة وأنا عاجز، والله العظيم أنا أعجز من أن أقوم نفسي ومن أن أهدي نفسي، فضلا عن أن أهدي ولدي، فضلا عن أن أهدي زوجتي، فضلا عن أن أهدي الآخرين، أنا لا أملك هداية نفسي، أقصد هداية التوفيق فهي بيد الله، فأنا أقول لا حرج أن تستشعر أنها أفضل بفضل الله عليها وستر الله عليها وعصمة الله لها وتوفيق الله لها، أن الله عصمها وحفظها من الوقوع في هذا الزلل والخطأ التي وقع فيه الآخرون، ولذا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ثم فلتتقدم لنصح هؤلاء من منطلق ستر الله عليها وفضل الله عليها وتوفيق الله لها، أنه عصمها من الوقوع في هذا الزلل، لما أنطلق لأذكر الآخرين بهذه الرؤية سأنطلق بتواضع وأبقى خايف على نفسي وعارف أن أنا لا أملك لي لنفسي حولا ولا طولا ولا قوة ولا مددا، بل أنا متبرئ من الحول والطول ولا أملك لنفسي أي شيء لولا فضل الله ولولا ستر الله لافتضحت ولا زللت، فحينئذ حين أتقدم لنصح الآخرين ممن وقعوا في المعاصي سأتقدم لهم بهذه الروح وبهذا الفهم وبهذا المنظور بمنطلق تقصيري أنا ابتداء في حق الله ثم ستر الله علي وتوفيقه وعصمته لي ألم أقع في هذه المعصية، فلا حرج بهذا الفهم. وما شاء الله أسئلة أختنا يبدو أنها فعلا دقيقة وتحتاج إلى يعني فهم شمولي، لأن لو فهمت هذه الأسئلة من منظور واحد ربما أقع في شيء من الخلل وشيء من التعب. طيب أنسى آخر سؤال بفضل الله، تقول تصلي وتسجد أحيانا سجدة لا تذكر، هي سجدت سجدة واحدة أم سجدتين؟ والجواب يا أختاه لابد أن نبني على اليقين، لابد أن نبني على اليقين، فالأحكام لا تبنى على الظن، الأحكام لا تبنى على الظن، فإن قمت إلى الركعة الثانية وشككت هل أنا سجدت سجدتين أم سجدة واحدة، تبني على اليقين وهما السجدتان، هذا هو اليقين، اليقين أنك سجدت سجدتين، اليقين ألا تبني على الشك وعلى الظن، هذا هو الأصل. أما إن كنت على يقين أنك لم تسجدي إلا سجدة واحدة فيلزمك أن تنزلي لتسجدي السجدة الأخرى، لأن السجدة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها، لا تجزئ في ترك السجدة سجدة السهو أو سجود السهو، لا يجزئ في ترك سجدة من سجود أو سجدات الصلاة لا يجزئ سجود السهو. فسجود السهو للزيادة والنقصان، النقصان في غير الأركان، النقصان في غير فرائض الصلاة، في غير أركان الصلاة. يعني لو نسيت أنا التشهد الأوسط فالتشهد الأوسط سنة، لو قمت بعد الركعة الثانية الواجب أن أجلس لأقول التشهد، هذا التشهد سنة. فلو قمت واعتدلت ولم أتذكر إلا بعد قيام واعتدالي لا ينبغي أن أنزل وأن أجلس، لأنه لا يجوز النزول من ركن إلى سنة. وأبقى قائما سواء كنت إماما أو مأموما، وقبل السلام بعد انتهاء من التشهد أسجد سجدتين سجود السهو. أما إن صليت العشاء 5 ركعات وأنا في الركعة الخامسة شككت هذه الثالثة أم الرابعة، وأنا في الرابعة هذه الثالثة أم الرابعة، والله أبني على الأقل، أبني على الأقل، إذا ما كنتش على يقين بأنها الرابعة أبني على الأقل، إذا لم أكن على يقين بأنها الرابعة فإذا أتيت بزيادة أو بخامسة فاسجد سجدتين للسهو بعد السلام، على تفصيل كبير في هذه المسألة. فسجود السهو لا يجبر ولا يجزئ إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة، بل لابد من المجيء بهذا الركن أو بإعادة الركعة، والله تعالى أعلم. وما كنت والله أتصور أن أتم يعني الإجابة على كل أسئلتكم، لكنه فضل الله علي وعليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم جميعا بمدد من عنده، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين.